يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الخامسة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم. في الحلقة الماضية وصل الحديث متسلسلا إلى البيان الذي صدر عن مكتب السيد السيستاني في 24 محرم قبل يومين. لم أسلط النظر على كل ما جاء في هذا البيان، البيان أمامي موجود على الطاولة، ولا أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عما جاء في هذا البيان الذي حاله من الجهة التعبيرية واللغوية كحال البيانات التي تصدر عن مراجع النجف عموما، وكذلك كحال البيانات السابقة التي صدرت عن السيستاني وعن مكتبه. لا يخلو من الخطأ اللغوي رغم قصره، ورغم اهتمامهم بإخراجه وإظهاره في هذه الفترة الحرجة، إنها فترة حرجة بالنسبة للمرجعية وبالنسبة لحكومتها السياسية في بغداد ولحكومتها الدينية في كربلاء، فترة حرجة تمر بها مرجعية السيستاني. إنني أشرت فقط إلى ما تحدث عنه السيستاني فيما يرتبط بسحب السلاح غير المرخص فيه، وقد تحدثت عن هذه النقطة، وهناك نقاط أخرى إذا ما دققت فيها فإنني سأصل إلى هذا الترديد. هذا البيان إما أن يكون قد صدر عن غباء أو أنه صدر عن خبث ودهاء، وأنا أرجح الثانية، لأنهم يستعينون بخبثهم ودهائهم لأجل امتطاء واستحمار شيعتهم الدخيين. هذه الحكاية مستمرة، وإلا ما معنى الحديث عن السلاح غير المرخص فيه؟ فهل أن مشكلة العراق في السلاح غير المرخص فيه مشكلة العراق في السلاح المرخص، في السلاح المقنن؟ سلاح العشائر لا يستعمل في تزوير الانتخابات، ولا يستعمل في الإرهاب الفكري والإرهاب الديني. سلاح العشائر إما للتباهي والتفاخر، وإما لاستعماله في مناسبات معينة كالأعراس ومجالس التأبين حينما يموت كبراؤهم، في مناسبات معينة معروفة في الأجواء العشائرية، وربما يستعملونه حينما تحدث المشاكل العشائرية ولن تنتهي بأخذ الأسلحة من العشائر، وسيحصلون على الأسلحة مرة أخرى. لا مرجعية السيستاني ولا حكومة الكاظمي تمتلك القدرة التي كان يمتلكها صدام، ومع ذلك ما استطاع أن يجرد العشائر من السلاح. فسلاح العشائر سلاح غير مرخص، لكنه لا ضرر فيه، ضرره محدود. وسلاح عصابات المخدرات ضرره محدود، وسلاح عصابات التهريب والأسلحة الشخصية غير المرخصة في البيوت أو التي يحملونها في سياراتهم ليست هي المشكلة. المشكلة في سلاح الميليشيات التي هي ميليشيات علنية أو ميليشيات سرية على شكل أو هيئة مجموعات تتسلح بالأسلحة الكاتمة لتصفية الأشخاص الذين لا يرغبون في وجودهم. المرجعية تمتلك من الأسلحة ما ليس للدولة من سلطة عليها، سأحدثكم عن هذا الموضوع. والأحزاب الدينية الشيعية يمتلكون من الميليشيات ومن الأسلحة التي لا تستطيع الدولة أن تسيطر عليها، هذا إذا كان هناك من شيء اسمه دولة. إنها دولة في عالم الافتراض، ليس هناك من دولة. وهذا السيستاني يتحدث عن سلاح غير مرخص فيه، وكأن مشكلة العراق هنا. هذا إما غباء وهو لا يعرف ماذا يجري على أرض الواقع، وإما خبث ودهاء لإمالة الأنظار إلى جهة أخرى، لأنه يعتقد أن أتباعه يتعاملون مع كلامه كما يتعاملون مع النصوص القرآنية. فلذا أقول هذا خبث ودهاء، وإلا أية أسلحة هذه التي يتحدث عنها السيستاني؟ والأسلحة موجودة تحت سلطة ولده محمد رضا، ميليشيات وقوات مسلحة يمتلكها محمد رضا السيستاني، لا تخضع لقانون الدولة ولا علاقة لها بقوانين الدولة. والدولة بشكل رسمي لا تملك أي سلطة ولا تملك أي معلومات عن مخازن أسلحة أتباع السيستاني، فضلا عن سائر المجموعات الأخرى. بدر، تيار الصدري، الميليشيات الأخرى التابعة لإيران، حزب الدعوة، حزب الدعوة علنا لا يظهر أنه يمتلك ميليشيا، لكنه يمتلك أسلحة ويمتلك مجموعات مسلحة وعنده تشكيلات مسلحة، الجميع عندهم أسلحة، الخطر على العراق من هذه الأسلحة. هذا الرجل يضحك عليكم في حديثه هذا، والبيان كله على هذه السليقة، كما قلت لكم إما غباء وإما خبث ودهاء، وأنا أرجح الثانية لأنني لا أستطيع أن أحسن الظن بهؤلاء، بحسب ما عندي من المعطيات لا أستطيع أن أحسن الظن بهم. سأعود إلى هذا البيان الذي يضحك به على ذقونكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. قبل الفاصل كنت قد أشرت إلى بيان السيستاني الأخير الذي صدر قبل يومين من مكتبه في النجف، وقلت من أنني سأعود إليه فإنني قصدت سأعود إليه في الحلقات القادمة من حلقات هذا البرنامج إن وجدت فرصة مناسبة، لأن المطالب عندي مزدحمة وهناك الكثير من التفاصيل التي أريد أن أحدثكم عنها وأنا في مغالبة مع الوقت. سلطة الوقت قاسية جدا، أنا في مغالبة في مصارعة مع هذا الوقت. ماذا أبين لكم وماذا أخفي عنكم؟ إنما أخفي عنكم ليس بخلا بالمعلومات أو ليس خوفا من أحد، فسحة الوقت وفسحة العمر وأيام الحياة معدودة، والمشاكل تحدق بنا من كل جهة من جهات حياتنا. ما أريد أن أحدثكم عنه في هذه الحلقة سأجعل له عنوانا: التقية ما بين البصيرة والعمى. التقية عنوان خطير وكبير ومهم. التقية ما بين البصيرة والعمى، وبتعبير أدق، التقية ما بين العقيدة الصافية والاستحمار الحوزوي. ما شاء الله، الاستحمار الحوزوي عندنا عند أصحاب العمائم الطابقية في أعلى درجاته، فلقد بلغوا القمة في ذلك في استحمارهم. إذن موضوعنا هو هذا: التقية ما بين البصيرة والعمى، ما بين بصيرة أولياء آل محمد وعمى أتباع المنهج السبروتي، ما بين العقيدة الصافية التي تنتمي إلى المنهج الأصيلي لكتابهم وحديثهم صلوات الله عليهم، وبين الاستحمار الحوزوي وفقا للمنهج الطوسي الاعتزالي. هذه تعابير من دون مجاملات، هذه جمل مستقيمة في تدبيجها المعنوي واللفظي، عبارات صريحة واضحة. ما الذي دفعني أن أتحدث عن هذه المفردة؟ أنا قلت لكم عملية الإزاحة الثقافية والفكرية والعقائدية التي سأقوم بها في هذا البرنامج تشتمل على العديد من التفاصيل تحدثت عنها في الحلقة الأولى، من بينها مفردات مهمة لا بد أن نقف عندها. التقية سأتحدث عنها بإجمال وباختصار، لأنني إذا أردت أن أفصل القول في موضوع التقية هي بحالها تحتاج إلى برنامج مفصل، لكثرة الروايات فيها ولكثرة الوقائع والتفاصيل في سيرة الأئمة بخصوصها. هذه قضية تحتاج إلى دراستها من الوجهة التاريخية، من الوجهة السياسية، ومن الوجهة العقائدية، ومن الوجهة الفتوائية. موضوع شائك وكبير جدا، حتى عدته أحاديثهم الشريفة من أنها دين، من أن التقية دين. إنما وصفت كلماتهم التقية بأنها دين لأهمية هذا الموضوع، أمر يرتبط بحياتنا الدنيوية والدينية، أمر يرتبط بعواقب أمورنا، أمر يرتبط بحياة أئمتنا وبحياتنا نحن وبحياة أوليائنا من المؤمنين من أشياع علي وآل علي، أمر يرتبط بالواقع السياسي لهذه الأمة. هذا أمر تفصيلي واسع جدا، لا كما كتب لكم هؤلاء الذين تسمونهم فقهاء في حوزة النجف وغيرها عن التقية في أمور جزئية تافهة. لا أقول من أنها ليست صحيحة، لكنها لا تشكل شيئا في هذا البحر الواسع من التفاصيل والمعلومات والحقائق، لا تشكل شيئا، حتى لا يمكنني أن أضع لها نسبة مئوية. ما ذكروه في دروسهم وفي كتبهم لا يشكل شيئا من موضوع التقية هذا. فأنا سأختصر الحديث وسأختصر إلى أبعد الحدود. ما الذي دعاني لطرح هذا الموضوع؟ أنا لا أحدث كبار السن، لا شأن لي بهم. نحن في الأحاديث عندنا التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم، تخبرنا الأحاديث من أن الإنسان إذا بلغ إلى 60 دخل في سن الشيخوخة، إذا بلغ 60 وما صلح حاله فإن الشيطان، فإن إبليس يكرمه. كيف يكرمه؟ يمسح على وجهه ويقول له أهلا أهلا ومرحبا، يقول له أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعدها أبدا بعد هذه المسحة. هذا التعبير في الثقافة الشعبية العراقية حينما يتحدثون عن إنسان فاسد لا قيمة له فيقولون هذا ممسوح، هذا التعبير مشتق من هذا المضمون. فإذا ما بلغ الإنسان إلى سن الشيخوخة، تجاوز 50، ذهب إلى 60، بلغ في العمر مبلغا بعيدا في سن الشيخوخة، مسح على وجهه إبليس مسحة لا يفلح بعدها أبدا. كبار السن في واقعنا الشيعي قد مسح مراجع الشيعة على عقولهم مسحة لا يفلحون بعدها أبدا. ولذا أقول لأبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة ابن الحسن، اغسلوا أيديكم من هؤلاء كبار السن. ربما هناك النادر منهم، ربما يستطيع أن يتخلص من آثار تلك المسحة القذرة. لقد مسحوا على عقولنا، مراجعنا مسحوا على عقولنا مسحة لا نفلح بعدها أبدا. خطابي لكم أنتم أبنائي وبناتي، أنتم الشباب، أنتم الذين في المدارس الثانوية، في المعاهد، في الكليات، في الجامعات، أنتم المثقفون، أنتم الذين تشتغلون في الحقل الإعلامي، في الحقل الثقافي، أنتم أصحاب الشهادات الأكاديمية، أتحدث معكم أنتم، قطعا أتحدث مع أصحابي الذوق الديني، إنني لا أخاطب غير المتدينين لأنهم لا يعبؤون بكلامي هذا، أنا أخاطب المتدينين من الذين أشرت إلى أوصافهم قبل قليل من شباب شيعة الحجة ابن الحسن. أنا أخاطبكم أنتم وأخبركم ببعض شؤوني، لا شأن لي بأولئك الذين مسح المراجع على عقولهم، هذا إذا كانت هناك عقول مسحوا على عقولهم مسحة لا يفلحون بعدها أبدا، ومسحتهم هذه أشر من مسحة الشيطان، لأن الأئمة هكذا قالوا لنا، من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، شمر وحرملة أسوأ من إبليس وأسوأ من الشيطان، وأكثر مراجع التقليد عند الشيعة أسوأ من هؤلاء بصريح كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فحينما يمسحون ليس على الوجوه، وإنما يمسحون على العقول. وإن كان المراد من مسح إبليس على الوجه، ما هو هذا الوجه الذي فيه العينان؟ وجه الإنسان قلبه. حين تقول وجهت وجهي، أنت تتوجه بقلبك، وجه الإنسان قلبه. على أي حال، حينما نتحدث عن الوجه فتلك رمزية ليس إلا. لا أريد أن أتشعب يمينا يسارا، أقول لكم أنتم أبنائي وبناتي، خلال هذه السنين وردتني رسائل، ورسائل كثيرة كثيرة كثيرة، حينما أقول لكم كثيرة إنني لا أبالغ، وهذه الرسائل لا زالت تصلني. أتعلمون من أين تأتي هذه الرسائل؟ من الذين يشتغلون في مكاتب المراجع، من الذين يشتغلون في مكاتب المراجع، ومن حواريي أولاد المراجع وأصهارهم، منهم من يعيشون في النجف في قم، ومنهم من يعيشون في البلاد الأوروبية وغيرها. لا أخفيكم سرا، ماذا تقول هذه الرسائل؟ هذه الرسائل بعضها مكتوب بخط اليد ويصلني من طريق أشخاص أتسلمها من يد حتى تقع في يدي، ومنها ما يأتي عبر الرسائل التليفونية، ومنها ما يأتي عبر الرسائل الشفوية، إما عبر اتصالات تليفونية مباشرة أو قد تكون بالوسائط. الحكاية طويلة. مضامين الرسائل ما هي؟ صدقوني وأنتم اختبرتموني وجربتموني أنني أتحدث مع أبنائي وبناتي، لا شأن لي بأولئك الذين مسحوا عقولهم. جربتموني واختبرتموني. لغة الجسد أيضا تكشف عن ذلك. قوة المنطق وثقة المتحدث بحديثه تكشف عن صدقه. مضامين الرسائل هكذا تقول: من أن الحق معك ولا نقول لك، من أننا نتفق معك، إننا نقطع. هذه عبائره. ما هي عبائري؟ أنا أنقلها بألفاظي، ولكن العبائر هكذا وردتني. يقولون: نحن لا نقول من أننا نتفق معك، نقول إننا نقطع أن دين محمد وآل محمد هو هذا الذي تتحدث عنه أنت. وأكثر من واحد، أكثر من واحد، وإحدى هذه الرسائل: صدقوني، كنت أقلب الأوراق فقرأتها قبل أيام، يقول لي فيها صريحا: كنت حمارا يركبني المرجع الفلاني ويركبني ولده، كنت حمارا يركبني المرجع الفلاني. إنني أتحدث عن المرجع الأعلى والذين هم بدرجته في النجف أو في قم. كنت حمارا يركبني المرجع وولده، وأصبحت الآن إنسانا. وعلى هذا يمكنكم أن تقيسوا. أنا لا أريد أن أنقل لكم بقية الكلام، كلام كثير، وربما لا أتذكر كل الكلام لأنني ما راجعت هذه الرسائل، لكن هذا الكلام يردني عبر سنين. وإلى هذه اللحظة، إلى هذه الأيام، تردني هذه الرسائل من داخل مكاتب المراجع في النجف وفي قم، بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، بطريقة مكتوبة، بطريقة ملفوظة، بالوسائط، بغير الوسائط. وحق الزهراء، إلى هذه الأيام تصلني هذه الرسائل. يقولون: إن الدين كما تقول أنت، وليس كما يقول مراجعنا في النجف. لقد كنا مضحكة ومهزلة لهؤلاء، لكننا ماذا نصنع؟ تستمر رسائلهم. ماذا نصنع؟ رقابنا بأيديهم وأرزاقنا بأيديهم، وحتى أوضاع عوائلنا وحالتنا في الوسط الاجتماعي في عشائرنا بأيديهم. بإمكانهم أن يقضوا على كل ذلك إذا ما فتحنا أفواهنا بكلمة واحدة. لابد أن نخدعهم وأن نظهر لهم أننا معهم. هم حينما يرسلون لي هذه الرسائل، أنا لا أدري هل هم يريدون أن يريحوا ضمائرهم، ربما، أم أنهم يريدون مني أن أتقدم بالشكر وبالثناء لهم، أنا لا شأن لي بهم، أنا أعرض الحقائق، وكل إنسان مسؤول عن نفسه، ولا يفرحني هذا الكلام ولا يحزنني هذا الكلام، لأنني قد أحرقت السفن من ورائي وقطعت الجسور من ورائي، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية بايع ومخلص، فلا أعبأ بهذا الكلام ولا بغيره، ولا أرتب أثرا مطلقا على مثل هذا الكلام. هم يستمرون في كلامهم فيقولون إننا معك ونأخذ ديننا من هذه البرامج، إنما ندرس دروس الحوزة لأجل أن نستلم الأموال، أن نأخذ الراتب، أما درسنا الحقيقي لديننا فهو عبر قناة القمر، إن كان عبر الشاشة أو عبر الشبكة العنكبوتية. ويستمرون في قولهم من أننا نعيش في تقية. أنا أقول لهم عن أي تقية تتحدثون؟ هذه التقية التي تتحدثون عنها هي التي درستموها في نفس المناهج التي أنتم الآن تعلنون سرا فيما بيني وبينكم، تعلنون رفضكم لها، فأية تقية هذه؟ هذه التقية يا أصحاب السماحة، يا أيها الفضلاء، هذه تقية خرطي. التقية في فقه محمد وآل محمد شيء آخر، ما هي بهذه التقية التي أنتم درستموها في هذا الهراء الطوسي؟ لهذا السبب أريد أن أتحدث عن التقية. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. إذن أعود إلى العنوان الذي أشرت إليه، التقية ما بين البصيرة والعمى، التقية ما بين العقيدة الصافية والاستحمار الحوزوي، التقية عقيدة؟ الجواب كلا. قد تكون في سياق تفاصيل العقيدة، لكن التقية ما هي بعقيدة؟ ليست عقيدة. هؤلاء الذين يعدون التقية من العقائد لا يفقهون شيئا، إن كانوا من النواصب حيث يعدون التقية من عقائد الشيعة، أو كانوا من مراجع النجفي من أتباع المنهج الطوسي حينما يتحدثون عن العقائد الشيعية يعدون التقية منها. التقية ما هي بعقيدة؟ أخبياء هؤلاء. التقية ما هي بعقيدة؟ التقية عبادة؟ كلا. التقية ما هي بعبادة؟ يمكننا أن نجعل التقية عبادة، فالعبادة يشترط فيها التقرب، يمكننا أن نجعل التقية عبادة. إذن ما هي التقية؟ إذا كانت التقية ليست عقيدة، وكانت التقية ليست عبادة، إذن هل هي من المعاملات، من العقود، من الإيقاعات، من أي باب من أبواب الأحكام والفتوى؟ التقية لا هي من العقود، ولا هي من الإيقاعات، ولا هي من المعاملات، ولا هي بعقيدة، ولا هي بعبادة. التقية أسلوب عمل، والتقية أسلوب عمل موجود حتى عند الحيوانات، وجميع البشر يعملون بهذا الأسلوب، كل بحسبه، وكل بحسب احتياجاته، وبحسب أغراضه وأهدافه. السنة الذين ينكرون علينا العمل بالتقية هم يعملون بالتقية، حتى مع أطفالهم، حتى مع زوجاتهم. التقية أسلوب عمل، إما لتحصيل منفعة أو لدفع مضرة. التقية يا أيها الشيعة ما هي بعقيدة؟ التقية ما هي بعبادة؟ والتقية لا تقع تحت عناوين الأبواب الفقهية والفتوائية التي يعرفها دارسو الفقه والفتوى. التقية أسلوب عمل، وحينما نقول أسلوب هذا يعني أنه سيكون قابلا للتغير، سيكون صالحا للعمل به في وقت ما، وسيكون ليس صالحا للعمل به في وقت آخر. التقية أسلوب عمل، متغير بحسب الأزمنة، بحسب الأمكنة، بحسب الأشخاص الذين يعملون بهذا الأسلوب، وبحسب الأشخاص الذين يتواصل معهم، يقترب منهم، يبتعد عنهم ذلك الشخص الذي يعمل بهذا الأسلوب. يتغير هذا الأسلوب بحسب الظروف الموضوعية لأمر ما، لموضوع ما في حياة شخص ما. أكان هذا الأمر يرتبط بواقع ديني أو بواقع دنيوي، وتتبدل الأوضاع السياسية، الاجتماعية، الثقافية، حينما تتبدل هذه الأوضاع تتبدل الأساليب. لذا لكل زمان هناك أسلوب يناسبه. إذا أردنا أن ندرس التقية عبر تاريخنا الديني فإننا سنجد أن التقية تغيرت أساليبها بحسب المراحل السياسية والاجتماعية والثقافية. عندنا مرحلة السقيفة، مقطع السقيفة، والذي بدأ من اللحظة التي قتلوا فيها رسول الله، حينما سمموه وقتلوه، صحابته قتلوه وبعض نسائه. هذا ما عندنا في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة. من اللحظة التي قتل فيها الصحابة بالتعاون مع بعض نساء النبي قتلوا رسول الله، بدأت مرحلة التقية، مرحلة السقيفة. فهم في الوقت الذي خططوا لقتله خططوا لسقيفتهم. السقيفة ما جاءت بدعا هكذا، خططوا لقتل النبي وخططوا لبرنامج السقيفة في نفس الوقت، وقد خطط لهذا من قبل، منذ أن كتبوا الصحيفة. أحاديثنا تقول قتل الحسين. متى قتل الحسين؟ يوم كتب الكتاب، يوم كتب الصحابة الصحيفة، قتل الحسين في ذلك اليوم، فما بالكم بقتل رسول الله؟ لقد بدأوا بقتله في ذلك اليوم. هذه قراءة التاريخ من وجهة منطق علي وآل علي، من وجهة منطق بيعة الغدير الذي رفضته حوزة الطوسي وذهبت باتجاه آخر. راحوا يركضون وراء كل منطق أهوج أعوج، وتركوا منطق علي صلوات الله وسلامه عليه. فدعاء صنمي قريش يشكل لنا أساسا منطقيا واضحا لقراءة التاريخ. الشيعي عليه أن يقرأ التاريخ وفقا لمنطق دعاء صنمي قريش، وإلا فإن القراءة ستكون قراءة غبية كغباء مؤسستنا الدينية. سجع جميل، قراءة غبية ومؤسسة دينية. هي الأخرى غبية. مرحلة السقيفة بدأت منذ مقتل رسول الله، واستمرت هذه المرحلة حتى في زمان خلافة أمير المؤمنين. لو درسنا المقطع الزمانية لخلافة سيد الأوصياء في الكوفة لوجدنا مظاهر التقية واضحة جدا في أسلوب عمله صلوات الله عليه. وهذه الحادثة معروفة، حينما أراد أن يمنعهم من صلاة التراويح وبين لهم من أنها بدعة، من أنها مخالفة صريحة لدين محمد صلى الله عليه وآله، رفعوا أصواتهم في مسجد الكوفة الذي هو مسجد علي وآل علي وسنة عمراء. الحكاية طويلة، أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، قلت لكم قبل قليل التقية عنوان كبير يحتاج إلى برنامج خاص مفصل وإلى حلقات كثيرة. السقيفة بدأت من يوم قتل فيه رسول الله إلى اليوم الذي عقدت فيه الهدنة بين إمامنا الحسن ومعاوية، إلى يوم الهدنة. فمن مقتل محمد إلى تلك الهدنة فيما بين إمامنا المجتبى ومعاوية، هذه مرحلة السقيفة. التقية كانت في أسلوب واحد منذ يوم قتل فيه محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم الهدنة. ما بعد السقيفة بدأ من يوم الهدنة إلى يوم عاشوراء، تلك مرحلة أخرى اختلف فيها أسلوب التقية، وفي لحظة عاشوراء طويت التقية وكان الحسين في كربلاء. والذين عملوا بالتقية وما نصروا الحسين هؤلاء كانوا ضلالا. موقفكم يا أصحاب السماحة موقفهم هو نفس الموقف. لا تتصوروا أنني أقول لكم انصروني وأنا أمثل دور الحسين، والله لا أقصد هذا، ولعنة الله علي إذا قصدت هذا، لا من قريب ولا من بعيد. أنا قلت لكم قبل قليل وظيفتي أطرح الحقائق ولا شأن لي بكم، إنما عليكم أن تنصروا إمام زمانكم. ما يطرح عبر قناة القمر هو توضيح وبيان ومعطيات تستطيعون من خلالها أن تنصروا إمام زمانكم بغض النظر عني أكنت صالحا أم كنت طالحا. أنا لا أدعوكم لاتباعي، وليس لي من برنامج كي أنظم أشخاصا أو أدعو الناس إلى عمل أكون فيه رئيسا وأكون فيه زعيما، فلا أملك برنامجا لزعامة دينية ولا لزعامة دنيوية. عليكم أن تنصروا إمام زمانكم، أنا أعينكم أساعدكم أعلمكم بحديثهم بقرآنهم لا بأهوائي الشخصية ورغباتي الخاصة كي أنتفع منكم في توجيهكم لمصلحة شخصية تعود إلي. أنا في غنى عن كل ذلك ولا أريد شيئا من ذلك. مطامحي في جهة أخرى لا كمطامحكم. كل إنسان له مطامحه وكل إنسان له تفكيره. أنتم أحرار فيما تفكرون وأنا حر فيما أفكر. إذن هناك مقطع السقيفة بدأ من يوم قتل فيه رسول الله إلى يوم الهدنة مع معاوية. مرحلة ما بعد السقيفة بدأت من يوم الهدنة مع معاوية إلى يوم عاشوراء. وحين أتحدث عن يوم عاشوراء لا أتحدث عن العاشر من شهر محرم، إنما أتحدث عن المقطع الزماني الذي رفع الحسين في ذلك المقطع صوته وطلب النصرة من هذه الأمة المخذولة القبيحة التي غدرت به مثلما غدرت ببيعة الغدير. الشيعة الذين ما نصروه وما أجابوه تحت عنوان العبادة وتحت عنوان الابتعاد عن السياسة والحكام والأمراء، أولئك تمسكوا بتقية كالتقية التي تتمسكون أنتم بها يا أيها الضلال، تضحكون على أنفسكم يا أيها الأغبياء. تجدون الحقيقة في منطق محمد وآل محمد وتصرون على خدمة هؤلاء الذين أبعدوكم عن محمد وآل محمد لأجل مصالحكم الشخصية. دققوا النظر في كلامي وتبصروا فيه، إنني أحدثكم بحديث الحقيقة، والله لا أبتغي شيئا من وراء ذلك ولا أعبأ. أكان هذا الحديث يحببني إليكم أم يبغضني إليكم؟ فإنني لا أبحث لا عن حب أحد ولا عن بغض أحد مهما علا أو ارتفع ومهما دنا أو انخفض، لا أبالي بكل ذلك. لقد علمتني الحياة ما علمتني، ولقد تعلمت في مدرسة جعفر بن محمد، عشت عمري ما بين حديثه وكلماته منذ أن اختط شاربي وإلى هذه اللحظة، فلا أبالي بكل هذا الهراء ما تقولونه أنتم أو ما يقوله غيركم. وأعتقد أن معالم الصدق واضحة على وجهي وعلى لغة جسدي وعلى لساني وما ينطق به من جمل ومن عبائر ومن كلمات. بسهولة تستطيعون، لستم أنتم فقط، بسهولة يمكننا يمكنكم يمكنني يمكن الجميع أن نكتشف الكاذب حينما يتحدث وأن نكتشف الصادق حينما يتحدث وأن نكتشف المخلص حينما يتحدث وأن نكتشف المراوغ الخبيث المختال الذي يختال الآخرين بحديثه. بإمكانكم أن تكتشفوا العالم من الجاهل والحكيم من السفيه. بإمكانكم أن تعرفوا أن الذي يتحدث أمامكم هل ينطوي على علم غزير أم أنه يتحدث وهو يجهل أنه يجهل. لا أريد أن أذهب يمينا شمالا، أعود إلى موضوعي. مثلما قلت لكم، التقية أسلوب عمل، لا هي بعقيدة ولا هي بعبادة ولا هي بقضية من القضايا التي قد تعنون بعناوين الفقه والفتوى. التقية أسلوب عمل متغير بحسب الأزمنة والأمكنة وسائر التفاصيل الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل. وحينما ندرس التقية في ثقافة الكتاب والعترة، فإننا نجد الأساليب تختلف من مقطع زماني إلى آخر. السقيفة بدأت من يوم قتل فيه رسول الله إلى يوم الهدنة ما بين إمامنا المجتبى ومعاوية، وما بعد السقيفة بدأ من يوم الهدنة مع معاوية إلى يوم عاشوراء، إلى مرحلة عاشوراء حينما أعلن الحسين قيامه في وجه الظلم. وبعد ذلك ندخل في مرحلة جديدة ما بعد عاشوراء. ما بعد عاشوراء بدأنا بمرحلة الحضور. التقية ما بعد عاشوراء في زمن الحضور مرت ما بين مد وجزر، ما بين شد وجذب، بحسب الأوضاع السياسية والاجتماعية وبحسب الواقع الشيعي في قوته وضعفه. فهذه مرحلة قد تكون من أثرى المراحل التي توفرت فيها المعطيات لدراسة التقية. مرحلة ما بعد عاشوراء، مرحلة ما بعد عاشوراء تنقسم إلى مرحلة الحضور ومرحلة الغيبة. الحضور بدأت هذه المرحلة من لحظة رفع رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الرماح. منذ هذه اللحظة، بعد أن قطعوا رأس سيد الشهداء، دخلنا في مرحلة ما بعد عاشوراء، وهي في قسمها الأول في مرحلة الحضور، إلى اللحظة التي غاب فيها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك ندخل في مرحلة الغيبة، وهي من جملة مرحلة ما بعد عاشوراء. ما بعد عاشوراء ستستمر إلى لحظة ظهور إمام زماننا. وحين أقول إلى لحظة ظهور إمام زماننا، لا أتحدث عن الدقيقة والثانية، وإنما أتحدث عن الظرف الذي سيكون مقاربا لظهوره. فهناك تغير في أسلوب التقية في الفترة التي تشهد الإرهاصات، لأن الممهدين سيرفعون راياتهم، تتغير الأحداث والأوضاع. على أي حال، نحن نتحدث عن واقعنا. فنحن في مرحلة ما بعد عاشوراء وفي مرحلة الغيبة. ومرحلة الغيبة أيضا كانت التقية في الغيبة الأولى التي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الصغرى، كانت التقية لها خصوصيتها. لكن حينما انتقلنا إلى الغيبة الثانية، إلى الغيبة الطويلة والتي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الكبرى ونحن لازلنا فيها، تبدلت أساليب التقية بشكل أوتوماتيكي. الأوضاع تغيرت لأن الأولويات تبدلت، ففي كل مقطع زمني من مقاطع أزمنة التقية هناك أولويات. على سبيل المثال كي أوضح لكم المطلب، الأولويات في مرحلة الحضور ما بعد عاشوراء، في مرحلة الحضور ما هي الأولويات التي تؤخذ بنظر الاعتبار في أسلوب التقية هذه وفي تشريعات العمل بأسلوب التقية؟ الأولويات أولا المحافظة على حياة الإمام وشؤونه الشخصية وما يرتبط به من شؤونه الأسرية، المحافظة على حياة الإمام وشؤونه ما يرتبط بالإمام بنحو مباشر، بنحو اجتماعي سياسي اقتصادي ثقافي أسري عشائري. الأولوية الأولى التي وفقا لها توظف التقية بتفاصيلها حياة الإمام وشؤونه. شؤونه معطوفة على حياة، حياة الإمام وشؤونه. الأولوية الثانية مشروع الإمام وشؤونه، مشروعه العقائدي، مشروع إمامته. الأولوية الثانية مشروع الإمام وشؤونه، شؤون المشروع. الأولوية الثالثة حياة شيعة الإمام وشؤونهم الدينية والدنيوية. وفقا لهذه الأولويات كان أسلوب التقية ينظم ويبرمج وتشرع له التشريعات في مرحلة ما بعد عاشوراء، في مرحلة الحضور، في مرحلة حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما في زماننا هذا فإن الأولوية الأولى منتفية، فلا تشرع التقية للحفاظ على حياة الإمام والالتزام بشؤونه، وحتى فيما يرتبط بمشروع الإمام وشؤونه، مشروع الإمام وشؤونه في مرحلة الحضور يختلف التعامل معه عما عليه مشروع الإمام وشؤونه شؤون المشروع في مرحلة الغيبة. الأمر مختلف جدا، فأسلوب التقية سيتغير تغيرا كاملا، وحتى الحال مع شيعة الإمام، التعامل مع شيعة الإمام في حال الحضور يختلف عن التعامل مع شيعة الإمام في حال الغيبة، فكثير من شؤون الشيعة في حال الحضور يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة الإمام وشؤونه الشخصية، ويرتبط ارتباطا مباشرا بمشروع الإمام وشؤون مشروعه. أما في زمان الغيبة فإن هذه المعاني منتفية. قلت لكم هذا موضوع كبير، التقية التي درستموها في دروس البحث الخارج، ودرستموها في المطولات الفقهية أو في الكتب الاستدلالية أو في الرسائل العملية، دراسة اخرطي اخرطي اخرطي، إنها وفقا للمذاق الطوسي المعتزلي الشافعي، فأين هذا من مذاق فقه الحقائق، فقه جعفر الصادق؟ فقه جعفر الصادق هو فقه الحقائق، أين هذا من هذا؟ صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا جدا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب لندن نلتقي مجددا إن شاء الله تعالى. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن اختلافي وتغيري أسلوب التقية من زمن إلى زمن، وبشكل إجمالي قسمت لكم المراحل الزمانية في تأريخ ديننا، في تأريخ محمد وآل محمد، فيما يخص برنامج التقية. فهناك مرحلة السخيفة، والتي بدأت من اليوم الذي قتل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم الهدنة ما بين إمامنا المجتبى صلوات الله عليه وبين معاوية. وما بعد السقيفة فقد ابتدأ من يوم الهدنة التي أشرت إليها إلى يوم عاشوراء، إلى الزمن الذي أعلن فيه سيد الشهداء قيامه ونهضته. وحينما قتل إمامنا سيد الشهداء بدأت مرحلة ما بعد عاشوراء، ولا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة وإلى عصر ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن. ما بعد عاشوراء انقسمت إلى مرحلتين: مرحلة الحضور، وتحدثت بعض الحديث عن الأولويات التي وفقا لها نسج برنامج التقية في تلك المرحلة بكل تفاصيله، ما بين مده وجزره، ما بين شده وجذبه، في كل مراحل المرونة في العمل والحركة منذ عاشوراء إلى بداية غيبة إمام زماننا صلوات الله عليه. دخلنا في مرحلة الغيبة، والغيبة غيبتان. أسلوب التقية في الغيبة الأولى له خصوصياته، ودخلنا في الغيبة الثانية. في الغيبة الثانية، وهي غيبة طويلة، قطعا التقية فيها بنحو أخف بمقدار كبير مما كانت عليه التقية في زمن الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى، والأمر كان أشد وأشد في زمن الحضور. وما قبل عاشوراء هناك مقطع السقيفة، وما بعد السقيفة لكل مقطع خصوصياته. حديثنا عن مرحلة الغيبة الطويلة والتي نعرفها بالغيبة الكبرى. قطعا الأمكنة مختلفة والأزمنة مختلفة، ففي زمان واحد تختلف الظروف والأوضاع من مكان إلى مكان، وفي مكان واحد تختلف الظروف والأوضاع من زمان إلى زمان، والغيبة الثانية غيبة طويلة. أسلوب التقية يختلف في زمان ما أو في مكان ما، تكون الهيمنة على الواقع، على الواقع المعاش للنواصب، وفي زمان ما أو مكان ما تكون الهيمنة على الواقع للشيعة، وفي زمان ما أو في مكان ما تكون الشيعة في فسحة. قطعا أسلوب التقية سيكون مختلفا في الوقت الذي يكون المهيمن على الواقع المعاش للنواصب، الأسلوب سيختلف اختلافا واضحا حينما نكون في زمان آخر أو في مكان آخر والهيمنة على الواقع المعاش بيد الشيعة، أو أن يكون الشيعة في فسحة من أمرهم. وهذا الأمر تكرر على طول تأريخ الغيبة الطويلة منذ بدايتها وإلى يومنا هذا، وربما يستمر الأمر والحال طويلا. فوقت الظهور لا علم لنا به، ولا ندري أقريب هو أم بعيد. أملنا أن يكون قريبا، دعاؤنا أن يكون قريبا، تفاؤلنا أن يكون قريبا، بناؤنا العقائدي على حسن الظن بإمامنا وباستجابته لدعائنا ولمرادنا، ولكن الأمر لا يجري بحسب ما نريد. على أي حال، الخلاصة من كل ذلك: أولا، التقية أسلوب عمل، لا هي بعقيدة ولا بعبادة. ثانيا، التقية أسلوب يتغير من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، ومقاطع تأريخ برنامج التقية في ديننا عديدة أشرت إليها: السقيفة، ما بعد السقيفة، ما بعد عاشوراء، ويمكننا أيضا أن نعد فترة عاشوراء مرحلة خاصة، إنه الوقت الذي أعلن فيه سيد الشهداء قيامه بوجه الباطل. ما بعد عاشوراء مرحلة الحضور، مرحلة الغيبة، والغيبة غيبتان، قصيرة وطويلة. والغيبة الطويلة تختلف أوضاعها وأحوالها زمانا ومكانا، فمرة يهيمن النواصب، ومرة تهيمن الشيعة في زمن ما في مكان ما، ومرة تكون الشيعة في فسحة. ما هم بالذين يهيمنون على الواقع المعاش، ولكنهم في فسحة من أمرهم. تقريبا هذه خلاصة ما حدثتكم به عن التقية. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. ما يخص أوضاعنا في هذا الزمن الذي نعيش فيه فيما يرتبط بموضوع التقية، نحن في مرحلة ما بعد عاشوراء، وتحديدا في مرحلة الغيبة الطويلة. زماننا الذي نعيش فيه يختلف عن الأزمنة التي مرت والتي عاشتها الأجيال السابقة، بل إن هذا المقطع الزماني الذي نعيشه الآن يختلف عن الزمن الذي مر علينا قبل نصف قرن، قبل 50 سنة. ما كان عليه الحال في القرن العشرين من بداياته إلى الثمانينات كان مختلفا اختلافا كبيرا جدا عما آلت إليه الأمور في شتى أنحاء العالم في العقدين الأخيرين، من نفس القرن في عقد الثمانينات إلى التسعين، وفي عقد التسعينات إلى الألفين حدث تغير كبير في هذا العالم الذي نعيش فيه. إنني أتحدث عن أرضنا، عن العالم الأرضي. فمنذ الثمانينات مرورا بالتسعينات دخلنا في مرحلة العولمة، ودخلنا في مرحلة العولمة بشكل جدي وواقعي. فالعولمة هذا المصطلح تحول إلى حقيقة على أرض الواقع. العولمة ما هي؟ بكلمة تلاك في الأفواه ليس لها من حقيقة على أرض الواقع، ولا العولمة عنوان يطرح في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، ولا العولمة بشيء يتداوله السياسيون في أحاديثهم فقط. العولمة صارت حقيقة في البعد الاقتصادي وفي البعد الثقافي وفي البعد الإعلامي. هذه الأبعاد الثلاثة صارت واضحة جدا في حياتنا، في زمن تلاشى فيه منطق سيادة الدول، حتى الدول الكبرى تلاشى فيها هذا المنطق. بعد الثورة السيليكونية، ثورة السيليكون، بعد هذا التغير الهائل في العالم على جميع المستويات، ما بقيت هناك سيادة لدولة كما كان في السابق. وبعد انتشار الديمقراطية في العالم، أكانت ديمقراطية بالفعل أم لم تكن؟ مجرد عناوين مثل ما يجري في دول العالم الثالث، لكنه تغيير. بدأت الدكتاتوريات تنحسر شيئا فشيئا. حين وصلنا إلى 2000، وها نحن قد وصلنا إلى 20 بعد 2000، عقدان من الزمان مرة من القرن الحادي والعشرين، وقد توسطنا في مرحلة ما بعد العولمة. مرحلة العولمة انتهت بنهاية القرن العشرين، حينما دخلنا في القرن الحادي والعشرين فإننا قد دخلنا في مرحلة ما بعد العولمة. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه التفاصيل التي ليست من شأن برنامجي هذا، لكنني أضطر في بعض الأحيان للحديث في هذه الجهات لحاجتي لمثل هذه المطالب لتوضيح مقصدي لتوضيح ما أريد بيانه فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة أو غيرها. الآن مع وجود الإنترنت، الآن مع وجود الفضائيات، الآن مع وجود الموبايل، مع وجود كل هذه الوسائل وكل هذه التغييرات وكل هذه المساحة من الحرية التي قد تضيق في مكان أو في جهة ما وتتسع في مكان آخر أو في جهة أخرى، لكن قطعا الحرية في زمننا هذا أخذت مساحة أوسع. قد لا يكون هذا الأمر للجميع، لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب، مساحة أوسع من الحرية، حتى لو كانت حرية في الهوامش فإن الهوامش قد اتسعت. مرة تكون الحرية في المتون ومرة في الهوامش. حتى لو كانت تلك الحرية في الهوامش فإن الهوامش قد اتسعت في هذا الزمن. الوسائل والآلات والأسباب تنوعت، وكثير من الأمور توضحت. كل هذا يكون له من التأثير الواضح على صياغة برنامج التقية، لأن التقية ما هي بعقيدة ثابتة ولا هي بعبادة وطقوس مشخصة لا تتبدل ولا تتغير. التقية كما قلت لكم أسلوب عمل، وأسلوب العمل يتغير من زمن إلى زمن. التقية بالنسبة لنا وفي هذا الزمن بكل تلك الخصائص والأوصاف والأحوال التي أشرت إليها تنقسم إلى نوعين: هناك تقية شخصية وهناك تقية دينية. أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أبين لكم ما المراد من التقية الشخصية وما المراد من التقية الدينية. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه، ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. قبل الفاصل قلت من أن التقية بالنسبة لنا في هذا المقطع الزماني، إنني أتحدث عن شيعة الحجة بن الحسن، أن كانوا في أي مكان من عالمنا الأرضي هذا فنحن نعيش في زمن واحد، إنه زمن ما بعد العولمة، قد تتسع مساحة الحرية في مكان وقد تضيق، ولكن الكثير من العوامل والفواعل والأسباب تتساوى في جميع أنحاء العالم. إنها مرحلة ما بعد العولمة، وأنا أتحدث هنا قطعا بنحو موجز وفي الخطوط العامة لموضوع التقية. التفاصيل كثيرة وكثيرة جدا، ويطول المقام بإرادها، والبرنامج ليس معدا لهذا الموضوع بنحو خاص. بينت لكم لماذا أحدثكم وحدثتكم في هذه الحلقة عن مفردة التقية في بدايات هذه الحلقة، لا أعيد الكلام المتقدم. التقية بالنسبة لنا تقية شخصية، وهناك تقية دينية. المراد من التقية الشخصية التي ترتبط بحياتنا بحدود أشخاصنا، بحدود منافعنا ومضارنا، بحدود مصالحنا ومفاسدنا، إن كان ذلك يرتبط بحالتنا الدينية الشخصية، أو كان ذلك يرتبط بحالتنا الدنيوية الشخصية. قد يسأل سائل: ما المراد من الحالة الدينية الشخصية؟ مثال: يريد الإنسان أن يذهب إلى الحج، وهذا أمر ديني شخصي لا علاقة له لا بحال الأمة عموما، ولا يرتبط هذا الأمر بمشروع إمام زماننا، إنه أمر شخصي. قد يكون الحج واجبا علي وأريد الذهاب إلى الحج كي أنفذ هذا الواجب، وقد أكون راغبا للذهاب إلى حج مندوب إلى غير ذلك، أريد الذهاب إلى الحج. هناك ملابسات قد تحول فيما بيني وبين الذهاب إلى الحج، وتحتاج إلى موقف من قبلي، ملابسات قد يكون البعض منها قانونيا، قد يكون البعض منها ماليا، قد يكون البعض منها اجتماعيا، ملابسات ترتبط بهذه القضية. ربما هناك من العلائق، من الارتباطات الأسرية التي لها مدخلية بي شخصيا وبمسألة ذهابي إلى الحج في هذا الوقت. هذه حالة دينية شخصية، فقد يضطر الإنسان هنا إلى العمل بالتقية دفعا للضرر أو تحصيلا للمنفعة إلى بقية التفاصيل التي ترتبط بأسلوب التقية في العمل. هذا هو الذي قصدته من الحالة الدينية الشخصية، وهذا يسري على صلاة الإنسان وصيامه وسائر تفاصيله الدينية حتى على مستوى العقيدة الشخصية. ومرادي من العقيدة الشخصية ما يحمله في قلبه وعقله وهو لا يشارك به الآخرين، ربما حتى من أفراد أسرته أو من أصدقائه القريبين منه أو من زملائه في العمل، قد يكونون من الشيعة، قد يكونون من غير الشيعة، قد يكونون من المسلمين، قد يكونون من غير المسلمين. هناك أمور شخصية قد تكون دينية قد تكون دنيوية، يحتاج الإنسان فيها حينما يتعامل مع ملابساتها ومع تفاصيلها إلى أسلوب التقية، ولا بد أن يكون عارفا بفقه التقية. فقه التقية فقه دقيق ومعقد. لو كان المقام للحديث في التفاصيل لفصلت لكم القول، لكن المقام مقام إيجاز واختصار. فهذا هو الذي قصدته من التقية الشخصية. التقية الشخصية هي الأمور التي ترتبط بحياتي الشخصية، بحاجاتي الشخصية، حتى بحالتي العقائدية والعبادية الدينية التي تخصني أنا لا تخص غيري، لكنني لا أعيش منفصلا عن الآخرين. هناك ارتباطات عاطفية، هناك ارتباطات أسرية، هناك ارتباطات قانونية، منها ما هو سياسي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو مرتبط بعملي وبرزقي ومعاشي إلى بقية التفاصيل. هذه دائرة محدودة بحدود الشخص وشؤونه. هذا الموضوع سهل، والذين كتبوا لي الرسائل لا يتحدثون عن هذا الموضوع، لكنهم في حالة وهم، نقلوا التقية الدينية فجعلوها تقية شخصية. الموقف في التقية الدينية شيء آخر. التقية الدينية ترتبط بموقف الإنسان من عهد الولاية والإمامة في عنقه. ما هو عهد الولاية والإمامة في عنقه؟ لقد لخصته لكم في الحلقات المتقدمة، إنها الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو العهد والميثاق في أعناقنا. عهدنا لإمام زماننا هو هذا. حينما تسلمون على الأئمة في الزيارات، إذا لم تكونوا بهذا المستوى أنتم تضحكون على أنفسكم وتكذبون على أئمتكم وتضحكون على أئمتكم. حينما تخاطبون سيد الشهداء، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، في زياراته الشريفة، السلام هو عهد وميثاق وتجديد بيعة على أي شيء؟ على أنني أعرفك يا ابن رسول الله، على أنني أتعهد بإحياء أمرك، أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا هو معنى السلام على أئمتنا في زياراتهم، وهو السلام نفسه الذي نسلم به على نبينا وآل نبينا وعلى إمام زماننا في خاتمة كل صلاة. في خاتمة كل صلاة نسلم على نبينا وآل نبينا، نسلم على إمام زماننا. هذا السلام في خاتمة كل صلاة هو تجديد عهد وميثاق مع الحجة ابن الحسن، على أنني يا ابن رسول الله إنني في مقام أعرفك ولا زلت أبحث عن معرفتك، إنما أعرفك الآن بحدودي، وباب معرفتك مفتوح أمامي، أتحرك في هذا الاتجاه، إنني أعرفك وأسعى إلى معرفتك، وسأبذل جهدي في أن أعرف بك يا ابن رسول الله. هذا هو معنى السلام الذي نسلم به على محمد وآل محمد في ختام صلواتنا وفي زياراتنا. إذا لم يكن سلامكم بهذا المعنى وبهذا التطبيق العملي، فإنكم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على نبيكم وآل نبيكم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التقية الدينية ترتبط بهذا الموضوع، التقية الشخصية أن تحافظوا على سمعتكم الدينية مثلا، لأنها جزء من أحوالكم الشخصية، أن تتلطفوا وأن تتصرفوا بطريقة تحافظون على أسباب معيشتكم المادية، أن تتلطفوا مع جيرانكم لأجل دفع شرهم إذا كانوا أشرارا. هذه أمور شخصية الإنسان هو مسؤول عن تقديرها بشكل شخصي، لكن القضية في التقية الدينية أمر آخر. التقية الدينية ترتبط بموقفنا، بموقفي أنا، بموقفكم أنتم من عهد الإمامة والولاية الذي تحدث عنه إمام زماننا في الرسالة الأولى إلى الشيخ المفيد، وبين لنا أن أكثر مراجع الشيعة قد نقضوا هذا العهد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنتم ماذا تفعلون؟ تمارسون التقية لأجل أن تخدموا هؤلاء الذين نقضوا العهود والمواثيق. أية تقية هذه؟ التقية يا أيها الشيعة، أتعلمون ما الحكمة وما الغاية منها؟ الحكمة والغاية من التقية لأننا لا نمتلك الأسباب ولا نمتلك الإمكانيات في نصرة الحق وخذلان الباطل، فإننا نلجأ إلى أسلوب ذكي وإلى مرونة في العمل والتصرف لنصرة الحق ولخذلان الباطل بأسلوب خفي ظاهره شيء وباطنه شيء. أما أنتم بهذه التقية ماذا تفعلون؟ أنتم بهذه التقية تنصرون الباطل وتخذلون الحق لأجل مصالحكم الشخصية، فأية تقية هذه؟ هذا ضحك على الذقون. ما أنا قلت لكم فقه التقية عندكم هو فقه مرجعية النجف، فقه الطوسي، وهذا الفقه فقه أخرطي من أوله إلى آخره. موقفكم هذا الذي تتحدثون عنه في رسائلكم التي وجهتموها إلي، نقلتم التقية الدينية فجعلتموها تقية شخصية، فوظفتم الموقف الذي يجب أن يكون بنحو آخر، وظفتموه لأجل مصالحكم الشخصية. ما أنتم معممون بهذه العمائم الطابقية، والمعمم بالعمامة الطابقية من خلال المعايشة معه ربه اللقمة، ربه فرجه، أنتم أربابكم بطونكم وفروجكم، هذا هو دينكم من دون مجاملة. هذا الكلام لا أقوله لأجل أن أنكل بكم، هذا وصف لواقعكم، وإنني إذ أقول هذا أقول هذا وأنا متأكد مما أقول. فأية تقية هذه التي أنتم تتحدثون عنها؟ ماذا الهراء؟ هذا ضحك على الذقون. التقية الشخصية لا محل لها من الإعراب هنا، عليكم أن تبحثوا عن التقية الدينية. فحينما تقولون لي هكذا، تقولون في رسائلكم من أن الذي أقوله هو الحق، ومن أن الذي تعلمتموه من مراجع النجف هو الباطل، إذن هذه ما هي بقضية شخصية، هذه قضية ترتبط ارتباطا مباشرا بموقفكم من عهد الولاية والإمامة. أين أنتم من معرفتكم بإمامكم؟ وأين أنتم من تعريفكم بإمامكم؟ عهد الولاية والإمامة يحتاج إلى عمل. أنا هنا لا أريد أن أستبق الأحاديث والروايات لأنني سأقرأ عليكم، قد لا يكون الوقت كافيا أن أقرأ الأحاديث التي اخترتها لكم في هذه الحلقة، سأقرأ ما أتمكن من قراءة بعض من الأحاديث، وأترك بقية الأحاديث إلى حلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى. أجمل لكم القول، التقية بالنسبة لنا في زماننا هذا الذي نعيش فيه، في شرق الأرض كنا أو في غربها، في وسطها أو في أطرافها، التقية في هذا الزمان بالنسبة لنا تقيتان، تقية شخصية وتقية دينية. التقية الشخصية أمرها هين حتى لو أخطأ الإنسان في تطبيقها، ولو أخطأ مرارا ومرارا أمرها هين، لكن الخطأ الواحد في التقية الدينية أمره عظيم. فرقوا بين التقية الشخصية وبين التقية الدينية، لا وجه للمقارنة بينهما، لا بد من تشخيص الأمور على هذا الأساس، لا أن نخلط الأمور خلط الأمور سفاهة خلاف الحكمة، لابد أن نضع الأمور في محلها وأن نضع الأشياء وفقا لنصابها. حينما سأقرأ عليكم الروايات ستجدون كل كلامي الذي قلته من أول الحلقة إلى هذه النقطة ستجدونه واضحا في الروايات، وستجدونني قد نسخت الكلام من الروايات والأحاديث لكنني صغته بصياغتي الشخصية بتعابيري الشخصية لأجل أن أوضح لكم المطلب، وبعد ذلك سأعرض الروايات والأحاديث بين أيديكم. زبدة الماخط، التقية التي تتحدثون عنها ما هي بتقية صحيحة؟ التقية الدينية هي التقية التي توظف لنصرة الحق وخذلان الباطل بأسلوب خفي، بنحو لا يعلم أهل الباطل بذلك. يظهر الشيعي لأهل الباطل إما أنه ناصر لهم أو أنه معهم أو أنه على الأقل ليس ضدهم، لكنه في الحقيقة هو يسعى لخذلانهم، هو يسعى كي ينصر الحق بكل ما أوتي. وحينما أتحدث عن نصرة الحق لا أتحدث عن نصرة لي شخصية، أنا لا أحتاج إلى نصرتكم، أنا رجل أعيش بعيدا عن قاذورات مرجعيتكم ولا شأن لي بها، وقد مضى عمري وأنا أتنقل بين البلدان، ما بقي من العمر إلا القليل وسيقضى في مختلف البلدان وفي المنافي، ولا أريد منكم شيئا، لكنني حين أحدثكم عن نصرة الحق إنني أتحدث عن نصرة منهج محمد وآل محمد، إنني أتحدث عن بناء العقل الشيعي بشكل صحيح. إذا كنتم لا تستطيعون أن تخرجوا أنفسكم من هذا الواقع الموبوء عليكم أن تربوا أنفسكم بشكل صحيح، لا أن تعيشوا حالة النفاق هذا فتنقسمون بين أمرين، تتعاملون مع المنطق الذي أتحدث به وكأنكم تتعاملون مع مغن يغني أو مع شاعر يقرأ شعرا تعجبون به ولا ترتبون أثرا على ذلك. أنا لا أتحدث عني شخصيا، إنني أتحدث عن المنهج. أنتم هكذا تريدون أن تتعاملوا مع هذه الحقيقة، تريدون أن تقولوا من أن هذا الكلام الذي تسمعونه مني جميل وهذا حق وهذا صدق، ولكنكم تبذلون قصارى جهدكم بشكل حقيقي في خدمة أعداء هذا المنهج كي توفروا لأنفسكم ما تريدون أن توفروا من شيء مادي من شيء معنوي إلى بقية الأمور التي أنتم تريدون تحقيقها. هذا نفاق وهذا دجل، القضية ليست كذلك. أنتم لا تستمعون إلى مغن يغني كي تعجبوا بأغانيه، أنتم لا تستمعون إلى شاعر يقرأ شعرا كي تقولون له أعد أحسنت أجاد أجت. نحن نتحدث عن عقيدة، هذه العقيدة أساس للنجاة وأساس للهلاك، القضية قضية معقدة جدا، أنتم تذهبون بعيدا بسبب جهلكم المركب الذي أخذتموه من أولئك الذين تصنمونهم من العجول البشرية التي تعيش في سفاهتها وجهلها المركب، وتكذب علينا وتضحك علينا وتقول ما تقول ولا حقيقة لكل ما تقول. الأمر يحتاج إلى بحث طويل، لا أدري هل سأوفق في مقطع زمني آخر كي أفتح موضوعا مفصلا وبرنامجا شاملا لهذا العنوان، لعنوان التقية، لكنني أذكركم من أن حديثي هذا قد عنونته التقية ما بين العقيدة الصافية والاستحمار الحوزوي، التقية ما بين البصيرة والعمى، التقية ما بين الهدى والضلال، التقية ما بين الحق والباطل. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما، قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. بعد البيانات الوجيزة المتقدمة فيما يرتبط بهذه المفردة التقية، أجد لزاما علي أن أأخذكم في جولة بين أحاديث العترة الطاهرة، سأقرأها عليكم وسأشرح ما يحتاج إلى شرح بشكل موجز، وأترك الأمر إليكم، يمكنكم أن تشخصوا موقفكم من حديث العترة الطاهرة. مثلما كنت صادقا معكم فيما سبق من أحاديثي، سأكون صادقا معكم في هذا الموقف، وسأعرض لكم ما أجده ينطبق علي شخصيا، ما أنا أعمل به، ولا أفرض على أحد شيئا. سأقرأ الأحاديث بين أيديكم، أشرح منها ما يحتاج إلى شرح، وأنتم شخصوا موقفكم. حديثي هذا بالدرجة الأولى لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، وبالدرجة الثانية لأولئك الذين أرسلوا لي رسائلهم، وإنما جعلتهم درجة ثانية لأنني في الحقيقة لا أعبأ بهم ولا أهتم لأمرهم، أولئك أناس يسيرون في طريق وأنا أسير في طريق آخر. وأرى من المستبعد جدا أن نلتقي في نقطة من نقاط الطريق. أسأل الله أن يوفقهم، أن يأخذ بأيديهم، ولكن الأمر ليس بيدي. ما أراه من الوقت لربما يفسد علي وعليكم قراءة الأحاديث. لا أريد أن أقرأ جزءا من هذه الأحاديث ويكون الموضوع منقطعا ويختل وضوحه، فيما لو رجعت في اليوم الثاني كي أكمل الحديث. لذا سأترك قراءة هذه الأحاديث إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، أنبهكم إلى أهمية هذا الموضوع. هذه الأحاديث مهمة جدا، وأنا قد اخترتها بدقة متناهية من خلال اطلاعي على كل الأحاديث، اخترتها بدقة متناهية، فأنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث في حلقة برنامج تلفزيوني، فاخترت لكم مما أجده نافعا جدا لتشخيص موقفكم الشرعي فيما يرتبط بالتقية في هذا الزمان. ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى مع أحاديث العترة الطاهرة، وهنيئا لي ولكم أن نعرف الحقيقة من خلال أحاديث العترة الطاهرة، لا من خلال أقوال الأصنام البشرية التي تغط في سفاهتها وتعيش في جهلها المركب وتضحك على عقولنا. هؤلاء آل محمد، هؤلاء لا يضحكون علينا. الذين يضحكون علينا أولئك الذين كبرت عمائمهم الطابقية الإبليسية العباسية، وقان الله تعالى شرها وغيها وضلالها، لأن الأئمة قالوا إن من لبسها يصاب بداء لا دواء له. النجاة والأمان والسعادة مع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.